لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والمعصومين بنيك. السلام عليك يا أبا محمد، أيها المسموم الغريب، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز والله فوزا عظيم. لمن القبور الدارسات بطيبة، عفت لها أهل الشقاء آثارا، قل للذي أفتى بهدم قبوركم أن سوف تلقى في القيامة نارا أعلمت أي مراقد هدمتها، هي للملائك لا تزال مزارا. الورقى عند قبورك لأنوح ليلا عند دغى ونغر هيا احمليني يا رياح لعلني أتجاوز الحراس والأسوار وألامس الأجداد تلك معفرا خدي بأرض تحضن الأطهار هل كان في الدنيا يا قبور مثله هدم وأضحت غاغناك أسار زين العباد بموته كحياته زين العباد بموته كحياتي أسر يا للدهر أنا جار ومشيدا أركان صرح العلم ما لهما بقي ركن يقيم جدارا أبن الحسين اتأمل في خيال هذا الشاعر أبن الحسين كأنكم صرتم إلى صبط النبي بيثرب أنصار تفدونه بقبابكم في موتكم ما صار مثل فدائكم ما صار أبكي على الحسن الزكي وقبره آخ أبكي على الحسن الزكي وقبره والدمع فوق الوجنتين تجار برض البقيع قبور يمرضت نبينا شافتها والله يا خلق تصعب علينا تصعب على الشيعة تشوف المنظر اغناك لا قبة توافت تحت ظل غول شباك يقبور من بيغم يدير الله الأفلاك كل ما نجي نزور الأطايب يمنعون بديار جدغم يمضري حوش الغم أجناب ما غم بن الزغرة وابو غم داحي الباب والله عجيب شلون تتهدم غلعتاب صرح العليم صرح الطغارة ويهدمون هذا الحسن جن أخوه حسين منحور جسم الشهيد حسين يتبع ثرب البرور وهذا الحسن لو يكتب الله تروح وتزور تلقى ضريحة بالمدينة مبعثرين وان كان صبط المصطفى بعاشر محرم عاري ظل بلا جفن وتغسل بدم هذا الحسن ما تشوف قبر اللي تقدم عاري بلا قبة وفجع قلبي بونين ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون عن سدير قال لي أبو جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام ومعي ومعنا ابني اذكر لنا أمرك الذي أنت عليه فإن كان فيه إغراق كففناك عنه وإن كان مقصرا أرشدناك فذهبت لأتكلم فقال اسكت حتى أكفيك ذلك إن العلم الذي وضعه رسول الله عند علي من عرفه كان مؤمنا ومن جحده كان كافرا ثم كان بعده الحسن فقلت يا ابن رسول الله كيف تكون له تلك المنزلة وقد كان منه ما كان دفعها إلى معاوية فقال اسكت إنه أعلم بما صنع فلولا الذي صنع لكان أمر عظيم متى بدأت الخلافة الإلهية في الوجود؟ ومتى كان لله تبارك وتعالى خليفة في هذه العوالم الخلقية؟ هناك تصور سائد عند أغلب الناس يظن من خلال ذلك التصور أن الخلافة ما كانت ثم كانت، بمعنى أنه مرت عوالم ومر زمان لم تكن فيه خلافة عن الله تبارك وتعالى، ولم يكن لله خليفة، ثم بدأت الخلافة ببداية خلق الأرض. فبخلق الأرض تفعلت الخلافة وبدأت حركة الخليفة الحامل لصفات وأسماء الله تبارك وتعالى. وقد يستدل على هذا التصور بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهذا معناه أنه قبل قول الله للملائكة لم يكن هناك خليفة له، وبعد قول الله تبارك وتعالى بدأت الخلافة وبدأ الخليفة. إذن فالتصور الأول، تصور الأول قائم على أن الخلافة عن الله تحركت ببداية حركة الأرض وخلق الأرض. إلا أن المتأمل في هذه الآية الكريمة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يجد أن الآية من الدقة بمكان، فليس تعبير الآية بهذا الشكل إني جاعل آدم خليفة، وإنما إني جاعل في الأرض خليفة، وفرق بين التعبيرين. لو كانت الآية تعبر إني جاعل آدم فهذا معناه أن الإنسان الكامل بدأت خلافته ببداية خلق الأرض. ولكن الآية ماذا قالت؟ إني جاعل في الأرض. وهذا ينسجم مع كون آدم أو غير آدم خليفة لله، ولكن في عوالم أسبق وأقدس من عالم ماذا؟ من عالم الأرض. تلتفتون معي أو لا؟ إني جاعل في الأرض خليفة، يعني آدم أول خليفة في هذه الأرض. الأرض ما كانت، ثم كانت وبدأت الخلافة فيها. ولكن الآية الكريمة لا تتكلم عن خلافة آدم قبل الأرض، وهل كانت له خلافة أو لم تكن له ماذا؟ لم تكن له خلافة. لذلك قال أهل المعرفة إنا نستفيد من هذه الآية أمرين أساسيين: إني جاعل في الأرض خليفة. الأمر الأول إن الآية تتكلم عن بداية الخلافة في الأرض، وأن آدم أول من افتتح خلافة الأرض بوجوده البدني. الأمر الثاني إن الآية تدل على أن الخلافة المجعولة في الأرض من مميزاتها أنها خلافة مستمرة، لا تبدأ بآدم وتنتهي عند آدم. من أين؟ قالوا من التعبير بالجملة الإسمية: إني جاعل في الأرض خليفة. ولم يقل إني جعلت. التعبير بالجملة الإسمية يدل على أن هذا الجعل سيكون مستمرا، ولن يكون في حقبة من الأرض أو في زمان من الأرض ثم ينتهي. كقولك مثلا: زيد قائم، يعني استمرار تلبسه بتلك الحال. إني جاعل في الأرض خليفة، يعني أن هذه الخلافة لن تنقطع ما دامت الأرض قائمة. لكن الآية الكريمة لا تتكلم عن الخلافة في عوالم فوق عوالم الأرض، ولا تنفي أن يكون هناك خلافة في عالم أسبق من عالم الأرض. وبتعبير آخر، أهل المعرفة يقولون إن الموجودات تمر بقوسين. قوس الأول يسمى بقوس النزول، يعني البدء من الله ثم التقلب في العوالم الأشرف ثم الأدنى شرافة: عالم نور، عالم عقول، عالم مثال، إلى أن نصل إلى الأرض. هذه يسمونها قوس النزول، عوالم النزول. وهناك قوس صعود، يعني العوالم التي تعبر من خلالها الموجودات حتى ترجع إلى الله تبارك وتعالى: عالم الدنيا، ثم عالم البرزخ، ثم عالم الرجعة، ثم عالم ماذا؟ عالم القيامة. هذه عوالم قوس الصعود إلى الله، الرجوع إلى الله. الآية الكريمة تحدثت عن الخلافة في قوس النزول، في قوس الصعود، وقالت إن الخلافة في قوس الصعود بدأت من أين؟ بدأت من الأرض. ولكنها لم تتكلم عن عوالم قوس النزول، يعني هل في عالم الأنوار كانت خلافة عن الله أو لا توجد؟ في عالم المثال توجد خلافة أو لا توجد؟ وهكذا
إلى أن نصل إلى الدنيا، هل في تلك العوالم يوجد خلافة أو لا يوجد خلافة؟ هنا نستطيع أن نطرح عدة أدلة على وجود خلافة لله في العوالم السابقة لعالم الأرض. طبعا أنا قبل عام أو عامين تكلمت عن الخلافة وعن إمامة أهل البيت في قوس الصعود، يعني في عالم الدنيا، في عالم البرزخ، في عالم الرجعة، في عالم القيامة، وأنماط خلافتهم وولايتهم. الآن نتكلم عن الخلافة في قوس النزول. فقط الأرض بدأت بها الخلافة الإلهية، الخلافة عن الله، أو لا في كل العوالم؟ يمكن أن نطرح دليلا قرآنيا ودليلا روائيا ودليلا عقليا فلسفيا على أن الخلافة سبقت عالم الأرض. أما الدليل القرآني فيمكن بيانه في نقطتين. النقطة الأولى إن القرآن الكريم أخبرنا أن الله تبارك وتعالى أودع علما خاصا عند الإنسان الكامل الذي هو آدم، وهذا العلم لم يطلع عليه الملائكة، فقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. إذن هذا الموجود الذي هو آدم الإنسان الكامل علم علما خاصا. الأمر الثاني، النقطة الثانية، تحدث القرآن الكريم عن أمر الله للملائكة بالسجود لآدم للإنسان الكامل، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. سؤال أسألكم، ذلك العلم الخاص الذي أعطي آدم وذلك السجود العملي للإنسان الكامل، هل كان في الأرض أو كان في عالم قبل الأرض؟ من الواضح أن الآيات تتكلم عن علم أعطي آدم قبل النزول للأرض، وعن أمر بالسجود تعظيم للإنسان الكامل أيضا ماذا؟ قبل النزول للأرض. ما معنى العلم الخاص والأمر بالسجود لآدم غير أنه خليفة لله في ذلك العالم؟ لا معنى ولا داعي لتزويده بالعلم الخاص وأمر الملائكة بالسجود إليه، لا معنى له إلا ماذا؟ إلا ثبوت الخلافة لآدم قبل أن ينزل إلى عالم الأرض. إذن فالدليل القرآني يدل على وجود خلافة قبل النزول للأرض. الدليل الثاني دليل روائي، نكتفي فيه برواية صحيحة وردت عن الإمام الصادق سلام الله عليه، أثبتها الكليني في كتاب الكافي، وهي قوله عليه السلام الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. ركزوا معي في المقطع الأول، ما معنى الحجة قبل الخلق؟ الحجة يعني الخليفة، يعني ما يحتج به الله تبارك وتعالى. الحجة الخليفة قبل الخلق. فيض الكاشاني في كتابه الوافي قال هذا معنى أن الرواية تشير إلى أن الله تبارك وتعالى بدأ بخلق الخليفة قبل خلق الخليقة، يعني قبل خلق الأرض، ومن عليها خلق من؟ الخليفة، وجعل له الخلافة. العلامة المازندراني قال الحجة قبل الخلق احتمال أن يكون في عالم الميثاق، واحتمال أن يكون آدم. سواء كان الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني، المهم أن الخلافة ثبتت قبل عالم الأرض وقبل النزول إلى الأرض بدلالة الرواية. الدليل الثالث هو الدليل العقلي أو الفلسفي. علماء المعرفة يقولون إن كمال أي موجود، سواء كان موجود يسير في صراط الخير أو كان يسير في صراط الشر، أي موجود، سواء كان موجود روحاني أو موجود مادي، كمال كل موجود أن يكون له أثر، صحيح؟ وكلما اشتد الأثر كلما كان كمال المؤثر ماذا؟ أكمل. كيف يعني؟ تعالوا معنا نمثل على السكين أو على السيف. كمال السكين أن تكون حادة، أن تكون ماذا؟ قاطعة. وكلما كانت أكثر حدة كلما كانت ماذا؟ أكمل. تصور أنت سكينا لا أثر لها، يعني لا تقطع، كاملة أو غير كاملة. إذن كمال كل موجود بأثره، وكلما اشتد الأثر ازداد كمال ذلك الموجود. علماء المعرفة قالوا هذا أيضا ينطبق على الله تبارك وتعالى الذي هو الموجود أو الذي هو الكامل المطلق. إذا كان الله كاملا بالكمال المطلق، إذن لابد أن يكون له على نحو الدوام، على نحو الاستمرار، لابد أن يكون له ماذا؟ لابد أن يكون له أثر. ولا يمكن أن تفترض حالا ما الله بلا أثر، بلا ماذا؟ بلا موجود هو أثره. قد يقول قائل هناك رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله تقول كان الله ولا شيء معه. هنا أهل المعرفة قالوا الرواية لها تتم، كان الله ولا شيء غيره معه ولم يزل كذلك، يعني إلى الآن كان الله ولا شيء معه، والحال أننا نحن أثر من آثار الله. إذن ما معنى كان الله ولا شيء غيره معه؟ يعني ولا شيء غيره، يعني يخرج عن نطاقه. أثر الله تبارك وتعالى بوجه من الوجوه وليس غير الله، باعتبار أنه يتقوم في وجوده بوجود الله تبارك وتعالى. إذن كمال كل موجود بأثره، هذا معناه أنه في تمام العوالم التي خلقها الله تبارك وتعالى لابد أن يكون له أثر أو لا. في كل آن من الآنات لابد أن يكون لله أثر، أثره التام هو خليفته، يعني الخليفة الذي يحمل أسماء أو يكون مظهرا لأسماء ولصفات الله تبارك وتعالى. لذلك من هذا الدليل العقلي قالوا لا يوجد زمان من الأزمنة ليس لله فيه خليفة، ولكن الخليفة عن الله تبارك وتعالى في كل عالم بحسبه. في عالم الأنوار خليفته نوراني، في عالم المثال خليفته مثالي، في عالم الدنيا خليفته ماذا؟ بالوجود البدن. إذن فيتم من خلال الدليل القرآني والروائي والعقلي أن الخلافة عن الله تبارك وتعالى شاملة لكل الوجود ولكل العوالم، لا يوجد عالم عالم من العوالم ليس فيه خلافة عن الله تبارك وتعالى. على هذا الكلام تترتب نتائج عديدة. النتيجة الأولى، ثبت معي جيدا، من خلال آية تعليم آدم الأسماء وآية الأمر بالسجود لآدم، ومن خلال الروايات التي بيّنت أن أول ما خلق الله نور محمد، ثم بعد ذلك خلق الله تبارك وتعالى الملائكة. من خلال ذلك يتبين أنه في تمام العوالم لم يكن الملائكة عوضا عن الإنسان في تمثيل خلافة الله تبارك وتعالى. في كل العوالم كان الإنسان يمثل خليفة الله، يعني يمثل مظهر الأسماء والصفات، ولكن في عالم النور الإنسان النوراني، وفي عالم الدنيا الإنسان بوجوده البدني. وهذا معنى أن الخلافة عن الله تبارك وتعالى الجدير والمستحق بها هو الإنسان دون غيره، فلم تزاحمه الملائكة ولا في أي عالم من العوالم. النتيجة الثانية، إذا كان معنى الخلافة عن الله يعني ماذا؟ يعني أن يمثل الموجود مظهر لصفاته وأسمائه. إذا كان هذا المعنى فهذا يعني أن الخلافة بالمعنى الحقيقي تقتف بالبشرية في كل زمان، أنكم إذا أردتم أن تبحثوا عن خليفة الله ابحثوا عنه بمقياس العلم، بمقياس الكمال، لا تبحثون عن الخليفة بمقياس ماذا؟ البطش، بمقياس الجند، بمقياس بيعة البشرية. لا، ليس هذا هو المقياس. إذا كان الخليفة معناه مظهر لله في علمه في قدرته، إذا لابد أن تعينه بالصفات. ابحث عن الخليفة ولا تقول أني رعية من تولى، وإنما نحن رعية الأتقى الأعلم الأزغد الأنقى وهكذا الأزغد. إذن الخلافة بالمعنى الحقيقي تشير للأمة وتبين لها الطريق الذي يعين مصداق الخليفة عن الله تبارك وتعالى. النتيجة الثالثة، إذا كان معنى الخلافة ومعنى الخليفة هو الذي يمثل مظهرا لله في صفاته وفي أسمائه، هذا معناه، التفتوا جيدا، أنه لا يستطيع أحد أن يزيل الخلافة عن موضع استحقاقها، لا يمكن. فلذلك عندما يسلم أو يصالح إمام يصالح طاغية زمانه، هذا ليس معنى أنه سلمه الخلافة الإلهية. تفتوا جيدا، خلافة الإلهية يعني تمثيل مظهر لله علما قدرة حكمة. هل هذا يعطى لأي إنسان؟ إذا عزل الإمام الحق عن إمامته فالعزل إنما هو عزل سياسي ظاهري، أما الخلافة الإلهية الحقيقية الخلافة الدينية فهي لا تزول عن ماذا؟ عن محل استحقاقها. لذلك يخطأ 1000 مرة من يقول أن الإمام الحسن سلام الله عليه لما صالح معاوية عليه لعائن الله فقد سلم إليه الإمامة، سلم إليه الخلافة. لا، ليس ذلك. وهذا ما وقع لعله فيه سدير عندما أشكل وقال للإمام الباقر سلام الله عليه: يا ابن رسول الله، كيف تكون للإمام الحسن عليه السلام هذه المنزلة وقد دفعها لمعاوية؟ فالإمام هنا سلام الله عليه أولا قال له اسكت، ثم أمره بالتسليم للإمام لإمامه، إنه أعلم بما صنع. وهذا معنى أن الإمامة والخلافة لم تزل عن، وأنه أخبر وأعلم بما صنع وأنت عليك التسليم. ولكن لم يكتفي الإمام بذلك، وإنما أردفه ببيان بشرح، فقال: لولا الذي صنع لكان أمر عظيم. هنا من حق الباحث أن يقف على هذا المقطع، على ذيل الرواية. ما هو الأمر العظيم والخطير الذي يترتب لو لم يصالح الإمام الحسن سلام الله عليه، لو لم يسالم معاوية؟ ما هو الأمر العظيم الذي يمكن أن يترتب؟ هنا مجموعة من الاحتمالات. احتمال الأول أن يترتب القتل، يعني أن يقتل الإمام، ولكن هذا الاحتمال لا يمكن أن يكون هو المقصود. لماذا؟ لأن العديد من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم قتلوا واستشهدوا في هذا الطريق، يعني في طريق مقارعة الظالمين، وكانت شهادتهم محط بركة للأمة. سؤال: ما هو الأمر العظيم الذي سيترتب لو لم يصالح ويسالم الإمام الحسن سلام الله عليه؟ احتمال من الاحتمالات الصحيحة التي ذكرها الإمام الحسن سلام الله عليه هو قتل الشيعة عن آخرهم، وهذا ما بينه الإمام سلام الله عليه عندما قال: والله لولا ما أتيت لقتل شيعتنا، أو لما بقي من شيعتنا أحد على وجه الأرض إلا وقتل. وقال عليه السلام: الذي صنعت خير لشيعتي مما طلعت عليه الشمس أو غربت. ومن المعلوم أن حفظ الشيعة كان غاية وهدفا كبيرا عند أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. لماذا؟ لأن العقيدة الدينية لا تظل إلا بحاملها، فكانوا يتحفظون على وجود الشيعة. الاحتمال الثاني الصحيح الذي يترتب لولا الصلح أيضا بينه الإمام الحسن سلام الله عليه في واحدة من رواياته عندما قال: والله لو قاتلت معاوية، لو قاتلت معاوية لأخذوني من عنقي وأنفذوني إليك وإني أسالم أو أصالح وأنا عزيز خير لي من أن أقتل وأنا أسير. وهذا معناه أن الإمام سلام الله عليه من الأسرار العظيمة في الصلح هو دفع المهانة عن الإمامة، دفع الأسر والذل والمهانة عن مقام الإمامة. أن تتصور أن يؤسر الإمام الحسن سلام الله عليه، إما أن يقتل أسيرا وهذا يوجب الذلة، إما أن يمن عليه معاوية فيطلق صراحة وهذا أيضا يوجب الذلة للإمامة. فلذلك اختار الإمام سلام الله عليه الموت أو قل الصلح مع العزة. اقترح معاوية الصلح ووافق الإمام الحسن سلام الله عليه ولكن بشروط عزيزة. اختار أن يصالح عزيزا وأن يموت عزيزا فتكون شهادته محل بركة لشيعته ولأمته. وما أعظم أثر شهادة الإمام الحسن عليه السلام، ما أعظم أثرها، ما أعظم أثرها على أهل بيته، على إخوته، على أخواته، على أولاده، وما أعظم أثرها حتى في المسلمين. ابن عباس يقول أول ذل وقع على العرب موت الحسن سلام الله عليه، قتله وشهادته مظلوما غريبا. قتل بتخطيط معاوية وعلى يد امرأة من عائلة شركت في دم غير واحد من أئمة أهل البيت. إمام الصادق سلام الله عليه يقول لقد شرك الأشعث في دم أمير المؤمنين، وسمت ابنته جعدة الحسن عليه السلام، وشرك ابنه محمد في دم الحسين. لما صالح الإمام الحسن رجع إلى المدينة كما يقول المفيد كاظما غيظه، لازما بيته، ينتظر أمر ربه، إلى أن استقرت الحكومة لمعاوية 10 سنين. فلما عزم على بيعة ابنه يزيد عزم على التخلص من الإمام الحسن، فلم يكن الطريق إلا جعدة زوجة الإمام، دس إليها من حملها على أن تسم الإمام، بعث إليها 100,000 درهم وبعث إليها سما قاتلا. صارت تتحين الفرصة إلى أن عاد إمامنا يوما من الأيام في يوم قائض وكان صائما يطلب الإفطار، فسقته السم في طعامه. ألغى المناد وإماما هو سيدا، بمجرد أن شرب ذلك السوم
قال قتلتيني يا عدوة الله
وظل بأبي وأمي على أقل الروايات 40 يوما وبعض الروايات تقول 2 شهر كاملين.
أتدري ما حال إمامنا في تلك الأيام؟ كان يرفع من تحت يديه كذا طشت في اليوم في من دمائه الشريفة.
كان بأبي وأمي يرفع رجلا ويضع أخرى من حرارة السموم.
لما أن سمته خرج من بيتها وذهب إلى بيت الوديعة إلى بيت زينب.
زينب في حجرتها وإذا تسمع صوت الإمام الحسن متقطع عند الباب. أخي أبا محمد،
ما عودتني بالزيارة في مثل هذا الوقت. صورها معها ما فتحت الباب إلا والإمام قد ضرب بيده على كبده. وتغير لون بدني. صاحت أخي ما لي أرى لونك قد تغير. قال زينب افرشي لي في صحن الدار
لعلي أنظر إلى أفلاك السماء.
فرشت له بأبي وأمي وظل يتلوى من حرارة السموم
يتقلب
على فراشي بأي حال بين آونة وأخرى يطلب الطيش فيقذف فيه قطعا من كبده. ألغى المناذن وإمامه وحسن وكان يفرك يده من حرارة السموم.
لما رأته زينب بتلك الحالة بعثت بعض أولاده إلى أخيه الحسين. أبا عبد الله أدرك أخاك الحسن.
دخل عليه الحسين وجده بتلك الحال يرفع رجلا ويضع أخرى لونه قد تغير.
صور حال الحسين. ها
رمى العمامة من على رأسه، ألقى الرداء من على عاتقه، أخذ برأس أخي
أبا محمد ما لي أرى لونك قد تغير.
قال أخي لقد صدق حديث جدي في وفي. أبا عبد الله كان جدي يقبلني في فمي كان جدي يقبلني في فمي وغاءنا أقذف كبدي قطعة بعد قطعة. وهذا لون بدني قد تغير من حرارة السموم. أبا عبد الله لكن لا يوم كيوم. أخي أنت كان جدي يقبلك في نحرك، كان لي بقي ينادي أبا عبد الله أنت ترى هذا الطش وفي قطعا من كبدي، لكن لا يوم كيوم. ذلك الطش يحمل فيك رأسك الشريف وقد كسرت أسنانه. ألغى المناد وحسينا وقال لا يا بدمعات جري أنا بموت من سمي يدعي. لكن والله لكن يا خويا يا شوفي يومك أشد وأعظم علي. والله تنذبح، يلا عليكم جوابكم، ها بكاء وجواب. تنذبح برض الغاية والدود صدرك لعوجي. والله والدود صدرك لعوجي. راسك يودون غدي. صاح الحسين بأخي أبا محمد كيف تجدك يا أخي؟ قال أجدني في آخر يوم من أيام الدنيا وفي أول يوم من أيام الآخرة، وإني راحل عنك أبا عبد الله. أنا راحل يا أخي ولاحق بجدي رسول الله. أنا راحل عن كرغ مني بفراقك وفراق الأحبة وعن محبة مني للقاء جدي وأبي وأمي الزغرة. ثم بكى بكاء شديدا وقال أنا أقدم على هول عظيم وعلى أمر جسيم. أنا راحل أبا عبد الله
فإذا أنا ميت فاجعلني على ساجة المغتسل. اسمع وصية الإمام الحسن: غسلني وحنطني بفاضل حنون جدي رسول الله، كفني وصل علي، ثم احمل سريري إلى قبر جدي رسول الله. أخي أبا عبد الله، وجددوا بي عقدا بقبر جدي، ثم أرجعوني وادفنوني في البقيع. إلى جنب قبر جدتي فاطمة، وستعلم أبا عبد الله أن القوم يظنون أنك تريد دفني عند قبر جدي، فيمانعونك في ذلك. الله، أبا عبد الله، لا تغرق في أمري ملء محجمة دما. كأن لي بالإمام الحسن: أبا عبد الله، ستسمع المرأة تقول: لا تدفنوا في بيتي من لا أهوى ولا أحب. أبا عبد الله، سترى السهام تترى على نعشي. أبا عبد الله، ستستخرج 70 سقما من نعشي، لكن كل لغة لا تساوي سقما واحدا يقع على قلبه. يا حسين إلا من قفاك، ألغى المناد وحسين. فبينما هو في الكلام معي، وإذا بصوت الوديع على الباب، قال: أخي أبا عبد الله، ارفع الطشت عني حتى لا ترى أختنا الوديعة فينصدع قلبها. أراد الحسين أن يرفع ذلك الطشت، وإذا بزينب تقول: أبا عبد الله، إذن لي أن أنظر ما فيك. حسين، أنا أعلم بالمصائب التي جرت عليكم. جاءت زينب، رفعت المنديل، وإذا ترى قطعا من كبد الحسن عائمة في دمائه. صكت بيدها على وجهها ونادت: وأخا. نادت دمع العين كالعين، والله نادت دمع العين كالعين.
صوتك صوتك.
والقلايب منها صار شطرين، وتلطم على الهامة بليل. غمّب
غمض عيون الحسن يا حسين. بينما غم كذلك وإذا بالإمام الحسن ينادي: أبا عبد الله ضع يدك في يدي. فإذا غمزت يدك اعلم أنني رأيت ملك الموت. ألغى المناد وإماما. وما زال الإمام يوصي على الإمام الحسين. ما أدري تتحمل تسمع هاي الوصية لو لا. والله ما ينفع دوا ولا ينفع علاج. ما ينفع دواء أو ما ينفع علاج. سمن بقلبي صار وهاياج. أبا أموت والجاسم بلا زواج. فبينما الإمام الحسين كذلك وإذا بالإمام الحسن قد غمز يده غمزا خفيفا. ألغى المناد وإماما. دار عينه في أقل بيته مناديا في أمان الله. ثم قال: وعليكم السلام يا رسل ربي. قام الإمام الحسين غمض عينيه عدله على القبلة مد يديه ورجليه. فبينما هو كذلك وإذا قد فاضت روحه الشريفة. ألغى المناد وإماما. ضجت زينب وأغل بيتك ضجة واحدة. وأخاه وحسن قام الإمام الحسين جعل جسد أخيه على ساجة المغتسل. ولا بد للغاسل من معين. خرج بأبي وأمي ينظر للهاشمي كأنما يبحث عن شيء. أبا عبد الله عن أي شيء تبحث؟ قال: أين أخي قمر العشيرة؟ قال: لبيك أبا عبد الله. جاءوا من حول ذلك الجسد. العباس يسكب الماء على جسده. الحسين يغسل وهو يتقلب لوحده. أعظم حال على زينب لما رفعت جنازة الإمام وصار مضيفه خال منه. صاحت: مضيفك يا حسن خالي والله ذوب أحوالي. يلا ونا وياها. كم وافد على بابه لفاكون وخر جابه. آه
وافد على باب لفاكون وخر جاب وبعد فقدك على باب سفة تربان يا الوالي واليوم اختلم حلا
اسمع زينب شو تقول
بماتك والشمل فلا كل ما قلت بتسلى ما اشوف القلب سالي وعن مضيفة تجي البيت وما تسمع أبد صوت تذكر ونت وموت وتتوسف على الوالي وتنادي برفيع الصوت قلبي من الحزن مفتوح جاوبني قبل ما اموت والله جاوبني قبل ما اموت يا بدر السما العالي وايتام الصبط معه تنوح وتقيل مدمع غاية وابو السجاد يسمع غاية ويصيح عند غشبالي
الى ان دفن الامام الحسن في روضة البقيع في تلك التربة الزاغية الزاكية التي من زارها كانت له الجنة بنص حديث رسول الله دفن الإمام في أرض البقيع ولكن دفن غريبا
شيعت جنازته في الغربة في الكربة
شيعه الحسين والسغام تترى على جنازته شيخ القمي يقول حتى استخرج الحسين منها 70 سقمة ألغى المناد وإمام دفنه في الغربة يقول بعض أعلامنا حتى رأى بعض الحاقدين قطعة قماش على قبر الإمام فكتب عليها ما كان محمد أبا أحد من رجالكم يعني يريد أن ينفي بنوة الإمام الحسن لرسول الله وما تمضي الليالي والأعوام إلا وقبر الإمام الحسن مبعثر في أرض البقيع قبر بلا شاغد قبر بلا قبة مبعثر بأبي وأمي تقف الزوار من بعيد تنادي السلام عليك أبا محمد قبر الحسين ثوبنا مصابك وامتلينا جروح يحق للمحيب لوم بالهام عليك تروح من الروح يا أبا محمد سيدي أيها المظلوم الغريب يحق للشيع على انصابك يا ويلي افت شبده
على مصابك يا مسموم أسف زوار ما عنده ما يكفي فؤاد ذاب بهموم أسم جعد شبت نار غب شبده وخلت زينب اخت تنور. والله يأتي الزائر إلى قبر الإمام إنذي جينا لقبرك يا ولينا والله جينا لقبرك يا ولينا لقينا ضريحك آدمي يلا وياك لقينا ضريحك آدمي غريب وأطراف البيوت تحوطه ألا كل من تحت التراب غريب.